أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم الملك صاحب الملك، والملك هنا هو الملك الحقيقي باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن والمسيطر على كل شيء في عالم الإمكان. القدوس، القدوس على وزن فعول مبالغة من القدس، وهي الطهارة. في مختار الصحاح قدوس بالضم اسم من أسماء الله تعالى، وهو فعول من القدس وهو الطهارة. وقال ثعلب: كل اسم على فعول وهو مفتوح الأول، مثل سفود وكلوب وسمور وشبوط وتنور، إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان. في قدوس وسبوح، أما في مماثلاتها على وزن، على نفس الوزن، فالصير مفتوح. طبعا عندما ننسب القدسية لله سبحانه وتعالى باعتباره منزه من كل نقص، فالطهر بهذا المعنى، أنه ما في أي نقص وما في أي شيء ينافي الطهر. العزيز الحكيم، العزيز فعيل، صفة مشبه للمبالغة من العزة. قال ابن فارس: عز أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة، وما ضاهاهما من غلبة وقهر. وفي التهذيب: عز يعز إذا اشتد، وعز كذا إذا قل حتى لا يكاد يوجد، يعني يكون مطلوبا، يكون له قيمة، يكون له شأن. بهذا الاعتبار سموه عزيز، لأن الشيء الذي يكون قليلا يكون مطلوبا. فالله سبحانه وتعالى باعتبار كمال قدرته وهيمنته فهو عزيز. الحكيم وهو مبالغة من الحكمة، أيضا صفة مشبه فعيل. قال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع. إذن ما الربط بين الحكمة والمنع؟ وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم، لأنه الهدف من الحكم ما هو؟ حتى ما يظلم الناس بعضهم بعض. الحكومة هي من خلال إجراءاتها وقوانينها، يعني الجهة الرسمية هي تنظم الأمور وتمنع من الظلم وتعدي البعض على البعض الآخر. وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمت الدابة وحكمتها. هذه اللي يخلوها للدابة اللي تمسكها، هذه يسموها حكمة لأنها تمنعها من الانطلاق، تخلي حركتها مسيطر عليها. يقال حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال حكمت السفيه وأحكمته. إذا أخذت على يديه يعني منعته من الممارسات السفهية الضبط والحكمة، هذا قياسها، لأنها تمنع من الجهل. إذن هذه في مقام المدح والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى. كثير من السور القرآنية تبدأ بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتعظيمه، وهذا أولا فيه حكمة أنها أو أنه يذكر المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وبكماله دائما. فنجد أحيانا تأتي سورة تتضمن قصص أنبياء، تتضمن أحكام، ولكن تصدر بآية أو أكثر تتضمن التمجيد لله سبحانه وتعالى والتسبيح له، وهذا فيه تذكير للمسلمين بعظمة الله سبحانه وتعالى حتى يرتبطوا به دوما. وأيضا حتى يكون أدبا من أدب المسلم، أنه قبل أي فعل هو يذكر الله سبحانه وتعالى بنحو من الأنحاء. ولذلك عندنا من جملة آداب الدعاء أن الإنسان يقدم الدعاء بذكر الله سبحانه وتعالى ومدحه وتمجيده وتسبيحه. ولذلك تجدون في كثير من الأدعية تبدأ بماذا؟ تبدأ بذلك، هو دعاء تطلب من الله، ولكن قبل ما تطلب من الله تذكره وتثني عليه وتشكره وتمجده وتعظمه. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون جمع أمي. ما المقصود من الأمي؟ ذكرت عدة أقوال، منها أنه الأم مأخوذ من أم القرى، نسبة لأم القرى، لأن مكة مجمع للقرى باعتبار احتوائها على الكعبة، فكانت مجمعا ومحورا للقرى المحيطة بها. فأهل مكة يسموهم أميين، لأنه مكة تسمى أم القرى، مثل أي انتساب آخر للمدن، يقول فلان بصري، فلان بغدادي، فلان طهراني، فلان لبناني إلى آخره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نسبة إلى الأم، لأن هؤلاء كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. الذي لا يقرأ ولا يكتب يسمونه أمي، يعني بنفس الحالة التي فارق بها أمه حين الولادة. لما كان في بطن أمه كان ما يعرف شيء، منسوب إلى أمه. والإنسان لما يكون في بطن أمه وأول ولادته هو ما يعرف شيء. فالأم يعني الذي بقي على حالته الأولى، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأم نسبة إلى القوم الذين لم ينزل عليهم كتاب. اليهود كانوا يسمون العرب أميين، يسمون أهل الجزيرة العربية أميين، بأي اعتبار؟ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. هم أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، وهؤلاء لم يكونوا عن الكتاب فيسمونهم أميين. ولا يبعد أن يكون هذا هو المقصود، وليس المقصود خصوص، وليس المقصود خصوص أهل مكة، لأن الحكم ما يختصر بمكة، هذه السورة مدنية. وليس المقصود أيضا الأم بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل هذا عنوان كان معروفا يوصف به عرب الجزيرة، لأنهم ليسوا أهل الكتاب. يعني هذا عنوان من أول هو معروف. فالآية الكريمة لما جاءت ينعتتهم بما هم معروفون به، أما هذا التعبير أنه أمي في مقابل من هو يقرأ ويكتب، لأنه أغلبية الأم كانت أمية،
يعني هذا كان معروف عند العرب أن الأمم التي لم ينزل عليها الكتاب تعرف بالأمية.
واضح. أهل الكتاب كانوا يسمون أهل الجزيرة العربية يسمونهم بالأميين. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أهل الكتاب، ولذلك نجد المقابلة بين أهل الكتاب والأميين في بعض الآيات القرآنية. مع العلم أهل الكتاب ما كانوا كلهم يقرؤون ويكتبون، القراءة والكتابة كانت محدودة. أحسنت. ولكن أولئك أمة لهم كتاب، وعندنا في ذلك رواية في تفسير القمي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله، ولا بعث إليهم رسول، فنسبهم الله إلى الأميين. فالظاهر أنه هذا الوجه أقرب. والآيات القرآنية الأخرى التي تتحدث عن الأميين هي تناسب هذا المعنى. إذن أهل الجزيرة العربية ما كان لهم كتاب، ما كان لهم رسول، فالله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأن بعث فيهم رسولا، حتى لم تكون منسجما، ما كانوا أهل الكتاب، بعث فيهم رسولا وأرسل لهم كتاب. الآية الكريمة عبرت في الأميين. زين، ما المقصود في الأميين؟ هو الذي بعث في الأميين، يعني بعث لهم، نقول بعث لهم أو بعث إليهم، يعني كأنه في دلالة تصير على أنه النبي مبعوث لهؤلاء وليس لغيره. طبعا أولا مجرد أن يذكر البعث إلى جماعة فليس معناه أنه ليس مبعوثا لغيرهم، إلا إذا كان في مقام الحصر. والأمر الثاني أن الآية الكريمة ما قالت بعث إلى الأميين، قال بعث فيهم، بعث فيهم يعني من وسطهم، ليس من خارج دائرتهم. بعدين ماذا قال؟ قال هذا الرسول منهم. مرة يكون مجتمع خليط، مجتمع أمي يعني ليسوا من أهل الكتاب، وفيهم بعض أهل الكتاب، فإذا بعث بعض أهل الكتاب الذي في أوساطهم شو يصير؟ يصير بعث في الأميين رسولا من غيرهم. يصدق الأول في الأميين، يصدق ولكن هذا الرسول ليس منهم لأنه من بني إسرائيل مثلا. الآية هنا بينت أمرين، الأمر الأول أن هذا الرسول في هذا الوسط، في ضمن هذا المجتمع، ولم يأتي من مجتمع آخر. والأمر الثاني أن هذا الرسول من هذا المجتمع، ولم يكن من أهل الكتاب يعيش فيما بينهم، فتكون يكون قوله رسولا منهم ليس تكرارا. لاحظين؟ فبعث في الأميين يعني من وسطه رسولا منهم، يعني أمي مثلهم منتسب إلى هؤلاء، وليس منتسبا إلى أهل الكتاب ويقطن معهم. فهاتان النقطتان تضمنتها أو تضمنها هذا المقطع من الآية الشريفة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما هي مهمة هذا الرسول؟ طبعا مهام الرسول عديدة، وهناك عدة آيات تحدثت عن جوانب من مهام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية الكريمة ذكرت جانبا من هذه المهام، لم تفصل كل المهام، ذكرت عناوين عامة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أولا يتلو عليهم آياته، المقصود الظاهر من الآيات آيات الكتاب، وتضمن ذلك عدة آيات أخرى، منها قوله تعالى مخاطبا النبي: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يتلو عليهم آياته. يكون قرين، بل يكون قرين أن الآيات، أي آيات؟ آيات الكتاب. الآية الثانية شو تقول؟ يأتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يتلو عليهم آياته، أن آيات الكتاب آيات الله طبعا، هو آيات الله الموجودة في الكتاب التي ضمن الكتاب. ويزكيهم، الزكاة النماء. قال ابن فارس: الزاء والكاف والحرف المعتل زكى وباعتبار، أصل يدل على نماء وزيادة. وقال ابن منظور: الزكاة الصلاح، ورجل تقي زكي زاك. قال بعضهم في قوله تعالى: هو حنانا من لدنا وزكاة، قال صلاحا. فيزكيهم يصلحهم. هذه التزكية لها بعدان، ليس لها بعد واحد فقط، لها بعد عقائدي ولها بعد سلوكي. البعد العقائدي باعتبار أنه دعاهم إلى هذا الرسول، دعاهم إلى التوحيد، أخرجهم من رجس الشرك، البعد السلوكي أنه أخرجهم من أعراف الجاهلية، الرذائل والممارسات البشعة التي كانوا. خطبة الزهراء مفصلة في نهج البلاغة بشكل مفصل، الإمام علي عليه السلام يذكر الوضع الذي كانوا عليه قبل الإسلام، إذن التزكية لها بعدان، تزكية العقيدة وتزكية السلوك. يعلمهم الكتاب، الظاهر من الكتاب والقرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تنزل آيات القرآن يعلمهم، بعد ما يتلو هذه الآيات يعلمهم هذه الآيات، شؤون ما يرتبط بشؤون التلاوة والقراءة أو ما يرتبط بالتفسير والتطبيق، المقصود من الآية الفلانية كذا، بعض تطبيقاتها كذا، هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لها. وهناك بعض الروايات التفسيرية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان المسلمون يرجعون إليه فيما يشتبهون فيه. الآيات التي تشتبه عليهم أو يختلفون فيها يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرح لهم المقصود. وقد يراد من الكتاب ما يعم كل مكتوب عليهم حتى ما لم يتعرض له القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم أحكاما هي ليست مذكورة في القرآن، هي السنة. هذه أيضا من جملة مهامه ومسؤوليته وبركاته أيضا، لأن هذه تنعكس على المجتمع، يتأثر بها المجتمع
ويستفيد. تنتفي صفة الأمية عليه.
إيه، بعد وصار نبي، وصار نبي وصاحب كتاب وكتاب.
على مستوى الأمة كذلك.
على مستوى الجهالة يعني.
نعم، على مستوى الاعتبار أصبح لديهم كتاب.
ونزل عليهم كتاب، لما نزل عليهم كتاب فصاروا أهل كتاب بعد ما صاروا أمي. والحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والمقصود منها هنا والله العالم مكارم الأخلاق، هذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم وأكدته النصوص. الحديث المعروف عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الفطرة الإنسانية ومستلزماتها ومقتضياتها هذه تبرز أكثر بشكل واضح. المعايير تختلف، أكد النبي صلى الله عليه وسلم من جملة مهامه هو ربط الناس بتلك القيم الإنسانية التي فطروا عليها، الأعراف والأعراف الجاهلية تبعد الناس عن تلك الفطرة وتنسيهم تلك الفطرة وتضعف فيهم تأثير تلك الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهم إلى تلك الفطرة الإنسانية ويعمق فيهم تلك الفطرة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا هذا ما يمنع أن يكون هناك تداخل بين التزكية وبين الحكمة، لأنه الإنسان من الناحية السلوكية من جملة ما يزكي سلوكه ويصلح سلوكه أن يتقيد بمقتضيات الحكم والفطرة الإنسانية ومكارم الأخلاق. يصير تداخل، ما في مانع من هذا التداخل. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
لا نستطيع أن نقول الحكمة هي معرفة التوحيد بالمكارم الأخلاقية هو الحكمة أعلى من المكارم الأخلاقية.
يعني ممكن نقول هناك باعتبار ما قلنا التزكية هي تشمل تزكية العقيدة وتشمل تزكية السلوك، الحكمة نقدم سابقا قلنا بأنه عندما كرم الحكيم الحكم مأخوذة من المنع، يعني الضوابط التي تمنع الإنسان من الانجراف والتأثر بالأعراف الجاهلية. ممكن تعميمها أيضا للجانب العقيدي، ممكن يعني ما في مانع.
سيدنا ناصر بن استنتاج من خلال قوله صراحة أنه هذا الكلام ما يرتبط بين هذول اللي يقول أصحاب كتاب النوزون بالأمية، لأنه الجهل المطبق في الجزيرة العربية من خلال الآية تقول ويتلو عليهم آية يعلمهم يزكيهم يعطيهم الحكمة حتى لا ينحرفوا حتى لا ينجرفوا. يريد يقول بأنه لأن هذه أمة جاهلة، فلذلك الأمية هي الجهل المطلق اللي كانت تجهل، فأرسل رسوله من الرب لأنهم لا يعلمون الحكمة، لا يعلمون التشريعات، لا يعلمون القوانين، أمة هكذا في مذكر هي.
وهذا بالعكس يصير مؤكد
في الآيات يؤكد على
أنه أن المقصود
هم جاهل.
لا، ليس الجهل المقصود أنه هؤلاء افتقروا لرسول وكتاب يوجههم ويهديهم، فجاء هذا الرسول وهذا الكتاب لملء ذلك الفراغ.
الفراغ الذي وجه
بجهل بكل كتاب،
باعتبار ما عندهم كتاب. ما المقصود من الجهل عدم القراءة والكتاب؟
لا، ليس القراءة والكتاب، الجهل المطلق في كل الأشياء.
نقول هذا مصطلح، ثم تقول جاهل، والجهل ينطبق على كل حال. أما لما نقول أمي، الأمي يراد منه أحد معان ثلاثة، له نسبة لأم القرى، لأمي لأن لا يقرأ ولا يكتب. يعني إذا شخص يلتزم بمكارم الأخلاق ومع ذلك ما يقرأ ويكتب، ماذا يسموه؟ يسموه أمي. إذا شخص موحد وملتزم بمكارم الأخلاق ما يقرأ وما يكتب، شو يسموه؟ يسموه أمي. وإذا بالعكس شخص يقرأ ويكتب وهو غير ملتزم بمكارم الأخلاق ما يسموه أمي،
جهل،
يسموه جهل. مثل ما الآن مصطلحنا الآن في مصطلح يقول هذا فلان أمي، ما معنى أمي؟ ما يقرأ وما يقرأ وما يكتب. أما أنه سلوك مستقيم أو غير مستقيم، ملتزم مكارم الأخلاق أو لا، عقيدة سليمة أو لا، هذا موضوع آخر. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول هؤلاء بالرغم من أنهم كانوا في ضلال مبين وواضح وظاهر، لأن ضلالهم لم يكن خفيا، من الناحية العقائدية كانت عقيدتهم بمنتهى السخافة، لأنهم يعبدون الأصنام، وفقط خلل عقائدي بسيط. أحيانا بعض الأمم تعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن تلتبس عليهم بعض الأمور فيعتقدون بعقائد فاسدة مع إيمانهم بالله، يكون ضلالهم أخفى. هؤلاء ضلالهم واضح، أصنام هم يصنعونها ويعبدونها. هذا الناحية العقائدية. الناحية السلوكية كانت حياتهم مبنية على الظلم والسلب والنهب والقتل والعدوان. هذا أيضا خلاف الفطرة الإنسانية ومكارم الأخلاق والفضائل بشكل واضح. فلذلك يقول ضلالهم وانحرافهم العقيدي والسلوكي كان مبينا واضح. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولهم وأن يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور. واللي تجمع الكل هو عنوان الجاهلية. أقول جاهلية، ما معنى الجاهل؟ الجاهل ما يقتصر على بعد معين، بعد عقائدي أو بعد سلوكي، يجمع كل البعدين، وما يقتصر على عصر معين، ممكن في كل زمان نقول جاهلية، الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة. لما مجتمع يبتعد عن العقيدة الصحيحة أو يبتعد عن مكارم الأخلاق، إذن يكون مجتمعا جاهلا. طبعا مراتب مختلفة.
يعني فعلا
هم
جاهل،
هل تشكيل الحضارة الرومية؟ الجهالة، لا اسمح لي، الجهالة شيء آخر. اسمح لي يا شيخ، الكل كانوا جاهلين، ولكن بعض الأمم جهالتها خفية وبعض الأمم جهالتها واضحة.
الحضارة الفارسية كانت على قدم وساق، الحضارة الرومية كانت على قدم وساق.
هم جهل، ما كان جهل
يعني.
ما كان جهل،
يعني جهل بأمور الدين والعقيدة،
مو فقط أمور الدين، حتى السلوك هم كان تم تحكمهم، هم يحكمهم الظلم، ولكن بمرتبة ربما أقل، لأنه في مجتمع وفي نظام وفي قوانين موجودة. بالنتيجة، ولكن انحرافات كثيرة موجودة كانت، وانحرافات ليست طارئة، بل انحرافات في صميم المجتمع، في صميم ثقافته. ولكن ظهور ذلك الانحراف ما كان بهذا المستوى وهذه المرتبة التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، لأنه في الجزيرة العربية من الناحية العقائدية الجهل فيها واضح، عبادة، لأنها عبادة أصنام. والجهالة السلوكية أيضا واضحة، لأنه ما في مجتمع تحكم قوانين، وإنما تحكمه أعراف، أعراف لا تستند إلى قيم حافظة للمجتمع، وإنما قيم حافظة للعشيرة. كانت هنا قيم فردية، طبعا هذه النقطة ننتبه إليها. نحن عندما نقول بأنه ما كانت هناك قيم، ما يعني أنه ما كانت هناك قيم فردية. غير، لا لا، غير الأشخاص، يعني كان هناك قيم في اعتزاز بمكارم الأخلاق على المستوى الفردي، يقول هذا فلان شجاع، هذا كريم، هذا يؤثر على نفسه، هذا شهم، هذا كلها موجودة. ولكن على المستوى الاجتماعي كانت مفقودة. لماذا؟ لأنه القيم كانت تصب في إطار حفظ القبيلة وحفظ شكيمتها وقوتها، فكل شيء في هذا الإطار مسوغ. تقتل الآخرين، تعتدي عليهم لأنه ساهم في قوة القبيلة وسيطرتها وهيمنتها، ما في مانع. ما كانوا يأنفون من العدوان على الآخرين، من السلب، من النهب، ما كانوا يأنفون. لماذا ما كانوا يأنفون؟ لأنه هو قيمهم تقوم على أساس حفظ القبيلة، فمن مستلزمات حفظ القبيلة أن تغير على الآخرين وتبسط سطوتها على الآخرين.
هذه صفة الذم، ليست صفة
الذم. هذه صفة الذم. وين صفة الذم؟ الذم نقول.
من جملة أثار الجهاد.
زين؟ فنقول فالقيم على المستوى الفردي كانت موجودة. يعني مجتمع الجزيرة العربية ما كان فاقدا للقيم على المستوى الفردي. الشخص الذي يؤثر على نفسه، الشخص الكريم، الشخص الشهم، مكارم الأخلاق على هذا المستوى محفوظة، يمدح الإنسان فيها بها. أنت إذا تسرق داخل المجتمع يذموك، ولكن إذا كان اعتداك على الآخرين في لأجل حفظ سطوة القبيلة فهو ممدوح. فلما يغيرون على قبائل أخرى لأنها تحفظ شكيمتهم وقوتهم وتعطيهم إمكانية مادية من خلال النهب والسلب، فهذا مقبول. لماذا؟ لأنه في إطار حفظ القبيلة. أما إذا شخص واحد يعتدي على فقير، يعتدي على الضعيف، فيذم. لا، بشكل عام يتحدث، وما يتحدث عن زوايا وعن أنشطة ثانوية، ليس ما كانت عامة. كل مجتمع الجزيرة العربية هذا ما يختصر على عشيرة محددة أو منطقة محددة، مجتمع عام، هناك قيم جامعة لهذا المجتمع القبائلي أو المجتمعات القبائلية. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين عندهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.